أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المسألة الثامنة عشر، وقد تقدم أن الماتنة قد قسم النوافل في هذه المسألة إلى أقسام ثلاثة. الأول النوافل الرواتب، الثانية أو الثاني ذوات الأسباب والتي قد يتحقق سببها في أي وقت، مثل صلاة الزيارة، الإحرام إلى آخره، الطواف إلى ما هنالك، طبعا الطواف واجب خارج تخصصا. الثالث النوافل المبتدأة التي ليس ذات وقت ولا ذات سبب. جيد، طبعا بالدقة في شيء يخرج إلا إذا عددنا ذوات الزمان الخاص من الرواتب، وهي الرواتب بالمعنى الأعام، ما اعتبرناها خصوص اليوميات، والظاهر أن مراد المات ذلك. وقد حكم الماتن في القسمين الأولين، أي الرواتب وذوات الأسباب، بأنه لا يوجد وقت يكره فيه الإتيان بها. سواء أتي بها أداء أم قضاء فيما يقضى منها، مش كلها ثابتة مشروعية القضاء فيها، الرواتب ثابتة. وأما القسم الثالث وهي المبتدأة، فقد ذكر أن جملة كبيرة من الأصحاب ذكرت خمسة مواضع يكره فيها التنفل، ثم استشكل في الكراهة، يعني بالنتيجة ما ثبت عنده كراهة نافلة في أي وقت من الأوقات، لا أداء ولا قضاء. لكن قبل أن ندخل إلى الاستدلال، هناك عبارة للماتن أفاد فيها في بدايات المسألة عندما قال: لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح، وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، حتى هذين الوقتين. يعني قوله في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح يقتضي وجود وقت أدائه للراتبة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر إلى الغروب، والحال أنه بحسب المشهور والمعروف ومنهم الماتن أيضا لا يوجد وقت أدائي لنافلة من الرواتب بعد صلاة الصبح، سواء جاء بصلاة الصبح مغلسا في بدايات الفجر أو جاء بها بعد ذلك، فإن الوقت الأدائي وقبل الشروق طبعا، فإن الوقت الأدائي هو وقت نافلة الفجر بلا إشكال ولا ريب. من أدرك أربع ركعات من صلاة الليل أتمها قبل فما معنى هذه العبارة وما هو محلها؟ من هنا وجدنا بعض الأعاظم كسيد البروجورجي ينفي وجود صلاة كذلك، يعني في وقت أدائي لها بعد صلاة الصبح، يعني بعد الإتيان بصلاة الصبح مش بعد دخول وقتها، وبعد الإتيان بصلاة العصر ما في وقت أدائي. نافلة العصر يؤتى بها قبل العصر إلى الذراعين أيضا مش أكثر، كما هو معلوم. أقول الظاهر أن العبارة ليست من سهو القلم، بل أراد الماتن منها أن يتحدث على جميع الأقوال، وهنالك قول ولو عد شاذا بامتداد ونسب إلى الشهيد أو نسبه الشهيد إلى مجهول، ترديد مني طبعا، أن وقت نافلة كل صلاة يمتد بامتداد وقتها على أن بعض الروايات بالنسبة لصلاة الليل التي أدرك منها 4 ركعات ورد فيها أنه يتمها إما قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فإذا حملناها على توسعة الوقت فيكون توسعة في الوقت لما بعد الفجر، سواء جاء بها قبل صلاة الفجر أو جاء بها بعد صلاة الفجر. فيمكن على بعض الروايات وعلى بعض الفتاوى أن نتصور وجود نافلة مرتبة بعد الإتيان بصلاة الصبح، وأن نتصور وجود نافلة مرتبة وإن كان بعد صلاة العصر أيضا وتكون أدائية حينئذ، وإن كان هذا خلاف اختيار الماتن. فالماتن يذكر هذا على سبيل أن حكمه هنا بعدم كراهة الإتيان بالنافلة المرتبة في وقتها، وإن كان الوقت الذي تمتد إليه ولو على غير قولي، على غير قولي امتداد وقتها، أما من قال بامتداد وقتها فعلى تقدير الامتداد أنا أحكم بعدم الكراهة، فلا تشملها كراهته التنفل بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وبعد أداء العصر إلى الغروب. هذا مراد الماتن، فالعبارة تستقيم حينئذ ولا يكون فيها إشكال. عفوا شيخ أنت مؤذي كثير. فتكون النتيجة جزاك الله خير، فتكون النتيجة حينئذ أن العبارة تستقيم وليس كما تصور البعض بأنها غفلة وسهو قلم وإلى ما هنالك. بعد هذا لابد من إيقاع الكلام في المسألة، ولا حاجة للبحث في كل فرع منفصلا عن الفرع الآخر، فإن النظر طارة إلى الفتاوى وما ادعي الإجماع عليه، وأخرى إلى النصوص، فإن نظرنا إلى الإجماع فإننا وجدنا العلامة في المنتهى يفتي بأن علماءنا أجمع قد ذهبوا إلى أنه لا بأس بقضاء السنن الراتبة بعد العصر. هذا أحد وقتي الكراهة المعروفين المنصوصين، كما أنه يستفاد الإجماع المذكور من كلمات كثير من المحققين فيما يرتبط بأداء النافلة في وقتها. لكن لا يخفى عليكم إخواني أن هذا الإجماع المدعى في المقام لا نستطيع أن نجزم بشموله
للوقت الشاذ الذي أفتي به نادرا، وهو الإتيان بنافلة الفجر أداء أو صلاة الليل أداء بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر، يعني بعد صلاة الفجر، أو الإتيان بنافلة العصر أداء فضلا عن الظهر بعد الإتيان بالعصر. هذا إذا وجد قائل بهذا، لأن الإجماع كما لا يخفى دليل اللبي والمشهور ذهبوا إلى أن وقتها هو الأول، فإذا أجمعوا على عدم كراهتها في وقتها فالقدر المعلوم من هذا الإجماع هو عدم كراهتها في وقتها الذي أفتوا به، مش في وقتها الذي أفتى به شاذ. لا نستطيع أن نقول بأن إجماعهم شامل لهذا المعنى، ولذا فإنني أتحفظ على إطلاق أن الإجماع في المقام مدعا بلحاظ الإتيان بالنافلة أداء من غير كراهة بعد أن يأتي بصلاة العصر وبعد أن يأتي بصلاة الفجر، ما بين طلوع الشمس هنا وطلوع وغروبها هناك. والأمر واضح من هذه الجهة، فإن الإجماع لا نستطيع الجزم إلا بالقرار المتيقن لمعقده كما لا يخفى، فلا نستطيع أن نقول بأن دعوة المجمعين هي دعوة إجماعية حتى على قول الخصم. لكن إجمالا إخواني، قد يدعى بأنه بناء على أن هذا الوقت وقت أداء لها، لا نتصور وقت أداء مع كراهة. أقول إذا كان المراد من الكراهة قلة الثواب، لماذا لا نتصور فيكون لها وقت أداء أفضل، وقت أداء فضيل، وقت أداء مكروه التأخير إليه؟ خير إن شاء الله. فإننا نتصور المشروعية الأدائية مع كراهة التأخير إلى هذا الوقت من الأداء، مثل كراهة تأخير صلاة العصر، بس ما بيصير كراهة الإتيان بها في هذا الوقت، كراهة تأخير الإتيان بها إلى هذا الوقت، وهذا متصور بلا إشكال، ويكون المقصود منه استحباب التعجيل بها. جيد. إلا أنك خبير بأن هذه المسألة منصوصة ومتعددة النصوص من الطرفين، ولذا فلا بد لنا أن ننظر في النصوص، ثم بعد ذلك إن كان للإجماع محل ولو لرد طائفة من الروايات إذا عدت من الشاذ النادر في مقابل ما اتفق عليه الأصحاب، فلا بأس بالتشبث بأذياله، لكنه يكون للترجيح بين النصوص والطوائف، ولا يكون أصيلا بحيث يستدل به مستقلا. إذا أقل ما يقال بأن هذا الإجماع مأخوذ من هذه الروايات، ولا يمكننا ادعاء عموم البلوى هنا في المسألة اللي عادة أنا بتشبث فيه في الأمور الواضحة الكثيرة البلوى، فإن عموم البلوى بتأخير النوافل إلى هذه الأوقات ليس محل قبول، إذ لا يوجد عموم بلوى من هذا القبيل، إذ الطائفة التي تلتزم بالنوافل من المؤمنين الصالحين ها يراعون المواقيت في العادة، لا يؤجلون إلى اصفرار الشمس في هذا الطرف وإلى قريب الشروق في ذاك الطرف كما هو معلوم، مضافا إلى أن فتاوى المشهور تجعلهم لا يفعلون ذلك لأنها لا تجوز التأجيل لهذا المستوى، أي لا تجوز الإتيان أداء إذا أجل، هذا المقصود، وإلا أساسا يجوز عدم الإتيان مش بس تأجيل. جيد. المهم يا إخوان، أيضا عندي نكتة قبل ما أدخل على الروايات، النكتة الباقية عندي هي أنه في ذيل المسألة ذكر خمسة أوقات وقرأناها بالأمس، الأولى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا وقت شو؟ مربوط مش بزمن، مربوط إجمالا بزمن ما بين الطلوعين، لكن بالدقة مربوط ببعدية الإتيان بصلاة الصبح، قد واحد يأخر صلاة الصبح ويبقيها ربع ساعة إلى الشروق، فبيكون الوقت المكروه هذه الفسحة. قد يصليها في أول طلوع الفجر، فهذا مربوط بفعله لصلاة الصبح وليس مربوطا بوقت دقيق كما هو واضح. أيضا بعد صلاة العصر إلى الغروب نفس الكلام هو الكلام، قد الإنسان يأتي بصلاة العصر بعد الظهر مباشرة فتصبح الكراهة من بعد الزوال بعشر دقائق تقريبا إلى الغروب، وقد يأتي بصلاة العصر قبل الغروب بنصف ساعة أو بربع ساعة. أما بقية الأوقات الثلاثة عند طلوع الشمس حتى تنبسط، عند قيام الشمس حتى تزول، وعند غروب الشمس أي قبيل غروب الشمس، فهذه الثلاثة مربوطة بالزمن بحركة الأفلاك كما لا يخفى، مش مربوطة بالشخص وفعله، وهذا واضح جيد. ماشي. إذا جئنا إلى الأدلة، لا إشكال ولا ريب في أن الأدلة دالة على ما ذكره الماتن من كراهة التنفل بعد صلاتي الصبح والعصر اللتين أتى بهما المكلف، وهذا تدل عليه روايات متعددة عمدتها مبثوثة في أكثر من باب، لكن عمدتها في الباب 38 من أبواب المواقيت. الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن مسكاة عن محمد الحلبي يعني ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وحمل لا صلاة بعد الفجر يعني بعد صلاتك الفجر مش بعد طلوع الفجر، لأن يعني بعد طلوع الفجر حتما في صلاة مهمة وقرآن الفجر اللي هي صلاة الواجب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، وقال لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب. جيد. الكلام في هذه الرواية طارة من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة. نحن سابقا تعرضنا يا إخوان لسند الشيخ الطوسي إلى الطاطري علي بن الحسن الطاطري، يقال له الطاطري لأنه كان يبيع ثياب يقال له الطاطرية. جيد. وقد صححنا السند أولا لأننا نعتقد أن علي بن محمد بن الزبير القرشي من المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد، وهو من كبار شيوخ الرواية، روى أكثر من 50 من الأصول كما يقول الشيخ، وهو صلة واصل في كثير من الطرق، ودواعي الطعن موجودة كثيرا فيه ولم نجد طعنا من أحد فيه. جيد. لكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بأن صاحب الحدائق عبر عنها بالموثق، لكننا نرفض ذلك لضعف طريق الشيخ إلى الطاطر بعلي بن محمد بن الزبير وأحمد بن عمر أو بن عمر هي بن عمر بن كيسبة الهندي النهدي هي مش الهندي جيد يعني في الواو زيادة صايرة في التقرير والهندي فيها تصحيف. وأما محمد بن أبي حمزة الواقع في السند فهو ثقة على الأظهر، وإن ضعفه الشهيد الثاني ما معلوم إذا الشهيد الثاني ضعفه وما ضعفه، محمد بن أبي حمزة معروف الوثاقة مسلم، إذا صاير شيء من هالقبيل عند الشهيد في موضع ما فقد يكون من سهو الذاكرة أو القلم، وهذا كثير. جيد. المهم مش هنا، قال بعلي بن محمد بن الزبير وأحمد بن عمر بن كيسبة، ففيوجد شخصان في السند وهذا صحيح، فإنه في المشيخة قال: وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسمة عن علي بن الحسن الطاطري. جيد. وصحيح ما يقول السيد الخوي، فإن أحمد بن عمر بن كيسبة ليس له ترجمة في كتب الرجال، ولم نهتدي إلى سبيل لتوثيقه. لكن لماذا أغضى السيد عن سند الفهرست هنا؟ فإن سند الفهرست يوجد فيه علي بن الحسن بن فضال في عرض أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة، ونصه هو التالي: أخبرنا برواياته كلها أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال وأبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة. وعلي بن حسن بن فضال من مشايخ الفقهاء كما هو معلوم وأجلة الرواة جميعا عن علي بن الحسن الطاطري، فما بيبقى في السند إلا من؟ علي بن محمد بن الزبير. لا وجه لنقاش السيد الخوئي من جهة ابن كيسبة ما دام يوجد في عرضه شخص، فهو الظاهر ذهل هنا رضوان الله تعالى عليه عن طريق الفهرست، لأني لا أحتمل أنه لا يعوض طريق التهذيب بطريق الفهرست، فإنه لطالما عوضه بلا إشكال ولا ريب، خصوصا وأنه هنا أخبرنا برواياته كلها قدر المتيقن الروايات التي أخرجها في التهذيب بلا إشكال. جيد. فهذا الطريق نحن نصححه، والطاطري ثقة بلا إشكال، بل قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة، له كتب في الفقه روى عن رجال الموثوق بهم وبرواياتهم، وأحد أعلام التوثيقات العامة على كل حال. جيد. طيب، أما من حيث المتن فإن المعروف بينهم الاستدلال بها على المذكور في المتن، وهو مشهور في كلمات الفقهاء، لكن طبعا بقية السند واضح ما في مشكلة إلى الحلبي عن الرواية. شو كانت الرواية؟ كانت: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. مين قال لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؟ ليش نفهمها بهالمعنى؟ تتذكروا يا إخوان أنني استشكلت في الإديان بنافلة الفجر وبعد طلوع الفجر، ها؟ وأن وقتها الأصلي يبدأ بالفجر الكاذب وينتهي بالفجر الصادق، فيكون لا صلاة غير الصلاة المعهودة، هذا واضح ومش بحاجة أن يقال هذا، فإن هذا كلام عرفي، كالصياد الذي ينزل من الجبل فالتقى بصياد فقال: لا تتعب نفسك وتصعد إلى الجبل، ليس هنالك شيء. ليس هنالك شيء يعني ما في شجر وما في حجر وما في ماء، والله ما في عصافير، هذا تعبير شائع ومألوف في اللغة العربية. فإذا قال القائل المسلم أنه توجد صلاة واجبة بعد الفجر بأنه لا صلاة بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، شو بيكون قصده مع تسالم هذا المعنى منه؟ وهو أن هناك فريضة، أي لا صلاة غير الفريضة المعهودة، وحينئذ يكون الوقت مكرس للفريضة وللمستحبات التي يؤتى بها بعد الفريضة، ولا يبعد اختيار ذلك يا إخوان باعتبار التأكيد الشديد على تعقيبات ما بين الطلوعين، ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس بعد أداء الفريضة. فيحتمل جدا إن لم أقل هو الظاهر بأنه لا صلاة بعد الفجر، سواء كان قبل إتيان صلاة الفجر أو بعد إتيان صلاة الفجر، أي بعد أن يطلع الفجر الوقت مكرس لصلاة الفجر وتعقيباتها. بتقلي شو بنعمل بمن؟ أدرك أربع ركعات بده يكمل صلاة الليل، والله لا بنقول هذه مش قاعدة عقلية خب، هذه مش قاعدة عقلية، قابلة للتقييد هذه القاعدة، فنقيدها بالموارد التي ورد فيها أنه يصلى بلا إشكال ولا ريب حينئذ، وهي الوتر والأربع ركعات المتبقية، الوتر اللي هي ثلاث ركعات يعني كما ورد في الروايات. مش إلى هذا الحد معهودة، لكن ورد في دليل واضح صحيح السنة فنقيد هذا المطلق خير إن شاء الله، أو نخصص هذا العام إذا كان عاما. أيضا وقال لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب. لا صلاة بعد العصر أي بعد حلول وقت العصر، ألا يحتمل هذا؟ لا قد يحتمل، أنا ما بيقول متعين، فإن العصر زمان معهود معروف في الزمان، وكثير الدوران في اللغة وفي الإطلاقات العرفية وفي الروايات أنه الوقت المخصوص بلوغ الشمس إلى منزل معين يسمى بالعصر، وبعده يسمى ما بعد العصر، وبعده يسمى قبل الغروب، وبعده يسمى قبيل الغروب، خير إن شاء الله. فيكون المقصود بعد أن يدخل وقت العصر لا صلاة، أي غير الصلاة المعهودة، أيضا نفس الكلام هو الكلام. أنا لا أريد أن أقول هذا متعين، لكن الأصل عدم التقدير يا إخوان، الأصل عدم حذف المضاف، حتى نحملها على صلاة الفجر وصلاة العصر لازم نقدر مضاف، والأصل عدمه، وإن كان غير ممشوش التقدير لكن الأصل عدمه. على كل حال الإضمار بعد الإظهار لا أقبل أنا أن الأصل عدمه، لكن الابتداء بالتقدير هذا الذي أقول الأصل عدمه، فإن قاعدة أصالة عدم التقدير إنما تجري ابتداء، وهذا أفضت فيه في لا ضرر ولا ضرار ذكرناه في محله في جواب هناك. جيد، عموما يبقى في الرواية المضمون الغريب إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وهذا موجود في بقية الروايات، نعم كلام غريب لكن قابل أن يكون معنى كناية، كناية عن التشاؤم بهذين الوقتين والمقصود إنه تطلع بين قرني الشيطان يعني أن الشيطان يتصرف ينشط يكون صاحب قدرة في هذا الوقت، فلا تغفلوا انتبهوا تعبدوا لله في هذا الوقت مثلا بالتسبيح بالتنزيه فتكون الرواية على وزان الروايات اللي ركزت على كراهة النوم بين الطلوعين مثلا مو هذا شوية غريب، بس هذه النقطة اللي بعدها باقية الصراحة أحكي فيها إن شاء الله. فهذا المعنى لا بأس به، ما في مشكلة أن يكون معنى كنائي، فتقول نشب قرن الشيطان، وهذا موجود مستعمل في مش بمعنى المكان المادي كما لا ينفع. طيب وهذا واضح، الشيطان ليس موجودا ماديا أساسا طيب بهذا المعنى طبعا، وإن كان مخلوقا من نار له قسط من المادة. المهم لكن كيف تعلل ترك الصلاة بأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، ثم لنفترض أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، كيف بيكون هذا سبب للتعليل إلى أن الإنسان من بعد الإتيان بصلاة الفجر من بعد العصر مرات كثيرة بيكون باقي من العصر إلى الغروب يا إخوان أربع ساعات ثلاث ساعات خمس ساعات حسب الصيف والشتاء طيب إذا كان عند الغروب لو فرضنا في تناسب بين التعليل والمعلل، ثم الصلاة ما هي؟ صلاة ابتهال ودعاء، إذا الإنسان عم يبتهل ويدعو لله في وقت فهو يكافح وينافح الشيطان بلا إشكال لو علل ترك إلى دعاء خاص لدفع الشيطان مثلا لا بأس، بس علل الترك مطلقا هنا بأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان. طيب إذا بتطلع الشمس بين قرني الشيطان أليس هذا دعوة للتزلف إلى الله والتضرع إلى الله واللجأ إلى الله والتبتل إلى الله سبحانه وتعالى؟ وهل أفضل من الصلاة في هذه العناوين؟ ومما يؤكد هذا المعنى ورود بعض الروايات، إسا ما بدي أدخل عليها، التي تتحدث عن هذا الموضوع وأنه كذبوا على رسول الله أنه قال ذلك، لكن الرواية على كل حال معتبرة بلا إشكال. وإذا ما قدرنا نوجه هذا نرجع علمه إلى أهله. أصل الحكم موجود، لكن بدي نبدأ على نكتة. إذا حملناها على المعنى الذي ذكرته بعد طلوع الفجر وبعد العصر الزمان، فهي تدل أيضا على ما بعد الإتيان بالصلاة أيضا بشكل واضح، باعتبار بعد الفجر ويأتي بصلاة الفجر بعد الفجر مش قبل الفجر، فيكون مشمول. لكن بعد العصر مش بالواضح بتمام الوقت، لأنه قد يأتي بالعصر بعد الظهر مباشرة. إذا حملناه على المعنى الذي أنا ذكرته احتمالا بل رجحته، وإن لم يصل إلى مستوى الظهور التعين، يكون بين العصر الزمان وبين الانتهاء من صلاة العصر على بعض التقادير فسحة زمانية. يعني إذا واحد أول ما زالت الشمس صلى الظهر 4 دقائق، صلى العصر 4 دقائق، إلى أن تصبح الصلاة صلاة العصر ويصبح الوقت وقت العصر بعد فيه أكثر من ساعة. لا، في هذا الوقت حينئذ ما بيكون مشمول للكراهة بناء على هذه الرواية. جيد، هذه الرواية الأولى على كل حال. الرواية الثانية هي الرواية الثانية في الباب، الرواية الثانية في الباب وعنه، يعني عن مين؟ عن الطهطري، عن محمد بن سكين، وقد يقال سكين ومهم، وهو ثقة وثقه الشيخ النجاسي الصريح، عن معاوية بن عمار وهو من شيوخ الثقات، عن أبي عبد الله عليه السلام. قال السيد الخوئي هون أو المقرر ما رواه بإسناده عن معاوية بن عمار. جيد، معاوية بن عمار، طيب ماشي، هذا خلاف المألوف، لازم بإسناده عن طاهر مش عن معاوية بن عمار كما هو واضح، وينتهي السند إلى معاوية بن عمار. طيب بأي شيء تضعف سيدنا هذه الرواية؟ هذه الرواية بعد واضح يضعفها بتضعيف الطريق إلى الطاطري، فالكلام هو الكلام. المناقش في ابن كيسبة ليست في محلها لوجود علي بن حسن بن فضال في طريق الفارس، وعلي بن محمد بن الزبير يخالفه في المبنى ويخالفه جملة من تلامذته أيضا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تصلى أو تصلي المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. نفس الكلام بيجي هون، لا صلاة بعد العصر إما الزمان وإما الإتيان بالعصر، ولا صلاة بعد الفجر إما الفجر وإما الإتيان بصلاة الفجر، وبيكون النفي لا يشملها لأنها معهودة ومسلمة، لا صلاة غيرها يعني، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، واضح. الرواية الثالثة يا إخواني التي أستدل بها هي الرواية 14 من الباب. الرواية 14 محمد بن إدريس في آخر السرائر، نقلا من جامع البزرتي، عن علي بن سليمان أو سلمان، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن يعني الإمام الكاظم عليه السلام في حديث أنه صلى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح، فقيل له إن فلانا كان يفتي عن آبائك عليهم السلام أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس. هون صرح بعد طلوع الفجر، وهذا بأيد فهمي للروايتين الأوليين، بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر صار الزمن إلى أن تغيب الشمس. فقال كذب لعنه الله على أبي، أو قال على آبائي، إنه ما قالوا بالكرامة أو النفي، بس ظاهر الحرمة يعني. جيد، الكلام طارة في سند الرواية وأخرى في دلالته. أما سند الرواية فالسيد الخوئي قعدته في هذه الأبحاث ضعف رواية ابن إدريس عن جامع البزنطي، وحاول أن يذكر وجها للتصحيح، وهو أن ابن إدريس لا يعمل إلا بالروايات القطعية، لا يعمل بأخبار الأحاد، فهذا يعني أن الكتاب قد وصله بشكل مستفيض على أقل تقدير، مشهور مجزوم به. فهذا جوابه واضح، أدوات الجزم ووسائله وحالاتها النفسية تختلف من شخص لآخر، لكن سيد الخوي يصحح الطرق الشكلية لصاحب الوسائل يا أخوان، لصاحب البحار. يعني ابن إدريس أولى بعشرات المرات بأن يصحح الطريق منه إلى جامع البزنطي لوجود الطرق منه إلى الشيخين النجاشي والطوسي ومنهما إلى البزنطي، هذا واضح بلا إشكال واضح. فمن هذه الجهة لا إشكال ولا ريب، لكن البزنطي يروي عن علي بن سلمان، هذا علي بن سلمان ما معروف، ما نعرف. فإذا كنا ممن يبني على أن الثلاثة وأصحاب الإجماع لا يرون إلا عن ثقة صححنا، سيد الخوي ليس من هؤلاء فيضعف برحاب علي بن سلمان أيضا، لكن نحن نوثق برحاب علي بن سلمان لأننا نؤمن بالمبنى. عن محمد بن عبد الله بن زرارة، هذا ثقة منصوص على وثاقته. الكلام، كل الكلام في محمد بن الفضيل يا أخوان. محمد بن الفضيل فيه كلام طويل الذيل. هل هو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي الذي هو ثقة بلا إشكال ولا ريب، بل له نحو جلالة، والذي لا أستبعد بل أستظهر أن الشيخ المفيد ناظر إليه عندما ذكر في الرسالة العددية أنه من الرؤساء الأعلام والفقهاء الكذا العظام الذين تؤخذ عنهم الفتية في الحلال والحرام، وإن حملت كلمته في بعض الكلمات على محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي. عموما روايات كثيرة يا إخوان فيها محمد بن الفضيل هكذا، فهل نحملها على محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي أم نحملها على محمد بن القاسم بن الفضيل؟ محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي هو من أصحاب الرضا عليه السلام، وقيل بأنه أدرك الكاظم عليه السلام. محمد بن الفضيل بن يسار هو من أصحاب بن القاسم بن الفضيل بن يسار، هو أدرك الإمام الصادق عليه السلام ويروي عنه، ويروي بطبيعة الحال عن الإمامين، عن الإمام الكاظم والإمام الرضا، له قابلية يعني أن يروي. فهل نقول في الموارد اللي فيها محمد بن الفضيل عندما تكون الرواية عن الإمامين الكاظم والرضا مردد بين الثقة وغيره فلا يؤخذ بالرواية كما هو مسلك السيد الخوي، أو نقول بأنه ينصر